أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. الصورة الثانية من الصور التي وقع الكلام فيها حول جواز بيع الوقف هي عبارة عن سقوط الوقف عن المنفعة أو انتفاء المقدار المعتد به من منفعة الوقف، بحيث يصح أن يطلق عليه عرفا أنه لا منفعة له. وقد وقع الكلام حول جواز بيع الوقف في هذه الصورة، فهنا وجهان أو قولان. وجه يفيد القول بجواز البيع، ووجه يفيد القول بعدم جواز البيع. وباعتبار أن الأصل في البيع بمعنى القاعدة في الوقف عدم جواز البيع، فعلى من يدعي الجواز أن يقيم الدليل على جواز بيع الوقف في هذه الصورة. وهناك محاولتان للقول لإثبات جواز البيع في هذه الصورة، تقومان على أساس إدراج الحالة في هذه الصورة تحت الصورة الأولى. المحاولة الأولى تقوم على دعوى تعميم الحكم الثابت في الصورة الأولى بحيث يشمل هذه الصورة، وذلك بأن يقال أن الصورة الأولى التي حكمنا فيها بجواز البيع وهي صورة خراب الوقف بحيث لا ينتفع به، لا يراد بها زوال عين الوقف أو انتفاء الصورة النوعية أو انتفاء الصورة النوعية عرفا، وإنما المراد بذلك ما يشمل ما نحن فيه، باعتبار أن المقصود بالخراب والزوال انتفاء الصورة النوعية العرفية. الشيخ رحمه الله تعالى يضرب لذلك مثالا بالقرى والبساتين الواقعة في القرى، فإن القرية إذا خليت من أهلها وفسدت عمارتها وانحرف الطريق عنها وهجرها أهلها وغارت مياهها وهلك زرعها، يقال عن هذه القرية أنها خربت، مع وضوح أن عين القرية باقية. فإذا كان عنوان الخراب مطلقا على مثل هذه القرية، فكل من سوغ جواز البيع في صورة خراب الوقف لا يريد ظاهرا إلا ما يشمل هذه الصورة، وهي صورة زوال العنوان الذي كان ملحوظا في مقام إنشاء الوقف، بمعنى أن المقصود بالخراب هو ما يشمل هذه الصورة. وحينئذ تكون هذه الصورة مندرجة تحت الصورة الأولى، فتشملها أدلتها والحكم فيها بجواز البيع. إلا أن الشيخ رحمه الله تعالى لا يجزم بهذا الاحتمال أو يذكره مجرد احتمالين، ويرى أنه لا يمكن رفع اليد عن القاعدة الثابتة في الوقف الثابتة بالأدلة من أنه لا يجوز شراء الوقف، أو التي تفيد أن الوقف يحبس ويترك من دون نقل أو انتقال بمثل هذه التخريجات التي لا تقوم على أساس دليل واضح جدا جدا، إذ قد يخصص كلام الفقهاء في الصورة الأولى بما إذا زالت العين، أما انتفاء المنفعة بحيث يعد الوقف خرابا عرفا في هذه الصورة فهو حكم مبني على التجوز والعناية. المحاولة الثانية هي المحاولة التي ذكرها صاحب الجواهر قدس الله نفسه، وهي مبنية على ملاحظة العنوان الذي تعلق به قصد الواقف أو الذي أخذ في إنشاء الوقفية. بيان ذلك أن كلامنا هو فيما إذا كان سقوط الوقف عن الانتفاع ملازما لسقوط الوقف عن صدق العنوان الذي أخذ في الوقفية، كما لو وقف بستانا فخرب البستان ولم تخرب عين الوقف، كما لو مثلا كان هذا البستان يستفاد منه كاستراحة أو كظل ولكنه انحرف عنه النهر أو غارت مياهه الارتوازية أو ما إلى ذلك مما أدى إلى انتفاع عنوان البستانية. ففي مثل هذه الصورة إن لاحظنا العين فالعين ليست زائلة بل هي باقية، لكن إن لاحظنا البستانية أي العنوان المأخوذ في إنشاء الوقف وفي لحاظ الواقف فهذا العنوان قد زال، وبزوال هذا العنوان يبطل الوقف، وإذا بطل الوقف جاز بيعه. هذا ما ذكره صاحب الجواهر رحمه الله تعالى. ثم إنه ذكر أنه إذا بطل الوقف هل يرجع الوقف إلى ورثة الواقف أو إلى الواقف إن كان موجودا، أو يباع الوقف ويقسم على الموقوف عليهم، وأثار هذين الاحتمالين ولم ينقل الشيخ رحمه الله تعالى عنه اختيار أحدهما. طبعا هناك بعض الفوائد التي ذكرها، نعم ذكر أمرا لا بأس به يعني بمعنى أنه لا يخلو من لطف، ذكر أنه ينبغي أن يحمل حكم الوقف إذا زال عنوانه على ما حكموا فيه في الوصية به، من أن الموصي لو أوصى بالبستان أو أوصى بالدار ثم زال عنوان الدار أو البستان قبل موت الموصي فإنهم حكموا هناك ببطلان الوصية، وهذا الحكم منهم ببطلان الوصية مرجعه إلى أن الوصية لم تتعلق بهذه العين بما هي وإنما تعلقت بهذه العين بما هي مصداق لعنوان الدار أو العنوان البستان، فإذا زال العنوان زال حكم ذلك العنوان باعتبار أن نسبة العنوان إلى ذلك الحكم نسبة الموضوع، وبزوال الموضوع يزول الحكم. الشيخ رحمه الله تعالى لا يرتضي هذا البيان ويناقشه مناقشات عديدة، ونحن طبعا لم نذكر مسألة الارتباط بين بيع الوقف وبين بطلان الوقف، ولكن سنشير إليه عند التطبيق إن شاء الله تعالى. الشيخ من ضمن المناقشات التي يريدها على كلام صاحب الجواهر أن تعلق الوقف بالأرض التي هي جزء البستان لا يدور مدار بقاء العنوان وإن حدث بحدوثه، لأن الإنسان إذا ملك المشتري أو مثلا الموهوب عينان ثم زال العنوان الأولي المقوم لذلك الموهوب، كما لو وهبته مثلا عصير عنب فانقلب عصير العنب إلى خل، فإن ملكية الموهوب للخل لا تزول لزوال عنوان العصير العنب بل يبقى مالكا، وكذلك في المقام فإن الوقف بحسب المفروض تمليكهم غاية الأمر أن هذا التمليك كان مقارنا لصدق عنوان معين على العين، فإذا زال ذلك العنوان كان زوال هذا العنوان في مورد الوقف كزوال عنوان المبيع في باب البيع. فكما أن الملكية لا تدور مدار بقاء العنوان، كذلك الملكية في الوقف لا تدور مدار بقاء العنوان. وأما حمل باب الوقف على ما ذكروه في باب الوصية فليس مناسبا، بل المناسب أن يقاس محل الكلام على ما إذا تمت الوصية وقبل الموصى له، فإنه في مثل هذه الصورة لا يرضى أحد بأن يقال أن الوصية تبطل بزوال عنوان عنوان الموصى به. فهذا هو المورد الذي ينبغي أن تقاس عليه مسألتنا. طبعا الشيخ رحمه الله تعالى يقسم ما تزول منفعته إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول أن تقل المنفعة بمقدار معتد به، لكن يبقى الوقف نافعا بمقدار معتد به، وقد حكم في هذه الصورة بعدم جواز البيع بالأولوية، باعتبار أنه إذا حكم في الصور الثانية بعدم جواز البيع في هذه الصورة لأنه نافع يكون محرم البيع. الصورة الثانية أن يكون قد سقط عن الانتفاع، ولكن لو بيع لم يكن ثمنه أكثر من المنفعة التي ينتفع بها، وفي هذه الصورة أيضا لا مجال للقول بجواز البيع إذ لا فائدة من البيع في المقام، فنبقى على القاعدة. الصورة الثالثة ما إذا سقط الوقف عن الانتفاع به وكان ثمنه مساويا للمنفعة المعتد بها، في هذه الصورة يوجد الخلاف المذكور من أنه يجوز بيعه أو لا يجوز بيعه. قال الصورة الثانية أن يخرب بحيث يسقط عن الانتفاع المعتد به، حد الانتفاع المعتد به بحيث يصدق، يعني حد السقوط بحيث يصدق عرفا أنه لا منفعة فيه. إذا صدق عرفا أنه لا منفعة فيه من جهة كون المنفعة المترتبة كالعدم أو ملحقة بالعدم، كدار انهدمت فصارت عرصة تؤجر أو تؤجر للانتفاع بها بأجرة لا تبلغ شيئا معتدا به، فإن كان ثمنه على تقدير البيع لا يعطى به إلا ما كان منفعته كمنفعة العرصة، فلا ينبغي الإشكال في عدم جواز البيع. طبعا هذا الكلام وهو نفي الإشكال في عدم جواز البيع على غير رأي صاحب الجواهر رحمه الله تعالى، لأن صاحب الجواهر يرى بطلان الوقف، يعني كما سيأتي التنبيه عليه إن شاء الله. وإن كان يعطى بثمنه ما يكون منفعته أكثر من منفعة العرصة بل يساوي منفعة الدار، ففي جواز البيع وجهان: من عدم دليل على الجواز كما هو مقتضى القاعدة في الوقف مع قيام المقتضي للمانع وهو ظاهر المشهور. ليش حمل كلام المشهور على حرمة البيع؟ قال: حيث قيدوا الخرابة المسوغ للبيع بكونه بحيث لا يجدي نفعا. طبعا هذا الكلام بالتحليل يقوم على أساس أن الصورة هذه ملحقة بالخراب موضوعا، إذ لو لم تكن مندرجة تحت الخراب موضوعا لكان الأولى التعليل بأخذ الخراب لا بتقييد الخراب، بمعنى أن أخذ تقييدهم للخراب علة للحكم بعدم جواز البيع دليل على أن هذا خراب ولكنه ليس مندرجا تحت المقيد. وعليه فإن هذا الكلام يبتني على ما سيأتي منه رحمه الله تعالى من أنه يمكن إدراج هذه الصورة تحت الخراب الذي أراده مثلا للبعض. قال: وقد تقدم التصريح من العلامة في التحرير بأنه لو انهدمت الدار لم تخرج العرصة من الوقف ولم يجز بيعها. اللهم إلا أن يحمل النفي المنفي في كلام المشهور على النفي المعتد به بحسب حال العين. هذا توجيه للقول بجواز البيع، بأن يقال أن اللازم في تشخيص حال الوقف توصلا إلى تحديد حكمه أن نلاحظ المنفعة بالقياس إلى العين، إلى العين المأخوذة في نظر الواقف. فإذا كانت دارا انهدمت وانتفع بعرصتها فإن منفعة العرصة لا تعد منفعة للدار حتى لو كانت بمقدار معتد به. فإذا لاحظنا الدار صح أن يقال عن الوقف أنه لا منفعة فيه، فإن الحمام الذي يستأجر كل سنة 100 دينار إذا صارت عرصة تؤجر كل سنة 5 دراهم أو 10 لغرض جزئي كجمع الزبائن ونحوه يصدق عليه أنه لا يجدي نفعا. وكذا القرية الموقوفة فإن خرابها حيث حكم الفقهاء بجواز بيع الموقوفة إذا خربت، لكن خرابها فإن خرابها يكون بغور أنهارها وهلاك أهلها ولا تكون بسلب منافع أراضيها رأسا. ويشهد لهذا ما تقدم عن التحرير من جعل عرصة الدار المنهدمة مواتا لا ينتفع بها بالكلية مع أنها كثيرا ما تستأجر للأعراض الجزئية. إذن مقصوده قدس الله نفسه من هذا الكلام إبداء وجه لإدراج ما نحن فيه تحت الصورة الأولى، بأن يقال إن المتبع في تشخيص عنوان الخراب هو العرف، والعرف يكتفي بهذا المقدار لتطبيق عنوان الخراب على العين، فإن فوات المنافع بحسب حال العين الملاحظة للواقف يعد خرابا. ولكن هذا الكلام إنصافا يمكن أن يناقش بأن يقال أن بين الخراب وبين فوات المنفعة عموم وخصوص من وجه، وذلك لأنه قد يخرب بحيث يسقط عن الانتفاع بالكلية، وقد يخرب ولكن لا يسقط عن الانتفاع بالكلية بل ينتفع به بشكل أكبر، كما لو فرضنا أن الواقف وقف حسينية، لا نقول حسين، نقول مثلا مدرسة موقوفة على علماء البلد مع أرض تحيط بتلك المدرسة، وكان البناء مانعا من الاستفادة بالأرض بنحو من أنحاء الاستفادة، فخرب البناء وانهدم أصلا بحيث خلت الأرض واستوت الأرض الخالية مع الأرض المبنية، بحيث كان انتفاع الموقوف عليهم بتلك الأرض أكثر وأكبر من انتفاعهم بالبناء الشاغل لمساحة من تلك الأرض. في مثل هذه الصورة يصدق أنها خربت ولكن مع ذلك لا يصدق أنه لم ينتفع بها. نعم فاتت المنفعة التي تتعلق بعين الدار، ولكن فوات منفعة عين الدار لم يوجب في المقام فوات صدق عنوان الانتفاع بأرض الدار. والمسألة باعتبار أنها عرفية فربما تستجد منفعة تتعلق بأرض الدار أقوى من منفعتهم بنفس الدار، كما لو فرضنا أن المدرسة موقوفة على علماء البلد لا في سبيل التحصيل فقط بل موقوف عليهم بحيث تكون وقفا خاصا، فأمكن أن ينتفع هؤلاء بزراعة تلك الأرض بالمحاصيل التي تدر عليهم مداخيل كثيرة. في هذه الصورة لا يقال عن هذه الأرض أنها خرجت عن الانتفاع قطعا، إذن هنا خراب ولا يسقط الانتفاع. وقد يسقط الانتفاع بلا خراب، كما لو هجر أهل القرية القرية من دون سبب ومن دون حتى لو فرضنا بقاء نهرها، ولكنه كما في ظاهرة الهجرة إلى المدن قد يعرض أهل القرية عن القرية. في مثل هذه الصورة يسقط الوقف عن الانتفاع بالكلية ومع ذلك لا يصدق الخراب. فإذا بين العنوانين عموما وخصوصا من وجه. قوله قدس الله نفسه أن القرية إذا غارت أنهارها وهلك أهلها ولا تكون بسلب منافعها منافع أراضيها، هذا يتصور فيما إذا كانت القرية قريبة من قرية أخرى بحيث تستأجر من قبل المجاورين. أما إذا فرضنا أن القرية بعيدة جدا وغارت أنهارها وهلك أهلها وهجرت وليست على طريق مطروق في مثل هذه الصورة، أين تأجر الأرض في البر؟ فإذا هنا خربت وسقطت. كلامه قدس الله نفسه إنما يتصور في الأرض الموجودة في البلد. ففي الأرض الموجودة في البلد لا يوجد تلازم بين خراب الأرض وسقوط المنفعة. قد تخرب الأرض وينتفع، قد يخرب الوقف وينتفع بأرضها بشكل أكبر من انتفاعهم بعين الوقف لما كانت موجودة. قال: فالظاهر دخول الصورة المذكورة في إطلاق كلام كل من سوغ البيع عند خرابه بحيث لا يجدي نفعا. كل من سوغ البيع في صورة الخراب حتى لا يجدي الوقف نفعا، فالظاهر أنه يريد ما يشمل هذه الصورة. والإنصاف أنه لا بد من التأمل في عباراتهم، لأن الكلام هنا في نسبة الكلام إليهم، أنه هل يستظهر من كلماتهم أن المناط سقوط المنفعة، أو أن المستظهر من كلماتهم الخراب الذي تزول معه المنفعة. ومن الواضح أن ترتب الحكم على المقيد لا يوجب ترتب الحكم على ذات القيد، ويشمله الإجماع المدعى في الانتصار والغنية. لكن الخروج بذلك عن عموم أدلة وجوب العمل بمقتضى وقف الواقف الذي هو حبس العين وعموم قوله لا يجوز شراء الوقف مشكل. قال: ويؤيد المنع. طبعا لماذا استشكل هنا ولم يستشكل في الخراب؟ لم يستشكل في الخراب باعتبار عروض الخراب الموجب لزوال عنوان الوقف وعين الوقف، فقد يقال بأنه قد زال موضوع هذه الأدلة بخلاف ما في المقام. قال: ويؤيد المنع حكم أكثر من تأخر عن الشيخ بالمنع عن بيع النخلة المنقلعة. النخلة المنقلعة إذا كانت موقوفة لم يجوز عند الأكثر بيعها، مع أن منفعتها كشجرة مثمرة قد زالت، وما ذلك إلا بلحاظ الانتفاع بها بعد زوال منفعتها كشجرة بالتسقيف والبناء وأمثاله، بناء على جواز الانتفاع بها في وجوه أخر كالتسقيف وجعلها جسرا ونحو ذلك. ولكن سيأتي الخلاف في هذه المسألة أيضا، لكن الأكثر كما ذكر الشيخ بل ظاهر المختلف، حيث جعل النزاع بين الشيخ والحلي رحمهما الله تعالى لفظيا، حيث نزل تجويز الشيخ على صورة عدم إمكان الانتفاع به في منفعة أخرى الاتفاق على المعنى. طبعا كلام الشيخ مردد بين معنيين، المعنى الأول أن يكون مقصود الشيخ الحكم بجواز بيع مثل النخلة المنقلعة إذا زالت المنفعة الملحوظة حال الوقف ولو بقي الانتفاع بها في وجوه أخرى. صاحب السرائر على الله مقامه خالف الشيخ وحكم لأنه إذا أمكن الانتفاع بعين الوقف ولو في غير ما نص الواقف عليه لم يجوز بيع الواقف. العلامة حمل كلام الشيخ حلا للخلاف ورفعا للنزاع على صورة انحصار منفعة الوقف فيما نص الشيخ على زواله، بحيث لا يكون للنخلة منفعة أخرى غير ما ذكر في مقام الواقف، وبذلك يكون اختلاف لفظيا. بعد الاتفاق على المنع إذا حصل فيه انتفاع ولو قليلا كما يظهر من التمثيل بجعله جسرا، فإن هذا ظاهر في أن الانتفاع بها في التجسير والتجسير غير ملحوظ عند جعلها وقفا كاف يدل على أن المناطة في حرمة البيع الانتفاع بها ولو في غير ما نص عليه الواقف. نعم لو كانت تلك المنفعة الأخرى قليلة في الغاية بحيث يلحق بالمعدوم أمكن الحكم بالجواز لانصراف قوله لا يجوز شراء الوقف إلى غير هذه الحالة. وكذا حبس العين وتسبيل المنفعة، يعني مراده التطرق إلى وجه قد يذكر للمنع من البيع في هذه الصورة، وهي صورة ما إذا انتفى الانتفاع إلا بشكل يكاد يكون ملحقا بالعدم. قد يقال إن الوقفة هو حبس الأصل وتسبيل الثمرة وحبس العين وتسبيل المنفعة، فيكون وقف العين عن النقل والانتقال من مقتضيات الإنشاء الصادر من الواقف، فيجب أن يتقيد بما أنشأه الواقف حتى في صورة لحوق المنفعة بالعدم. يقول الشيخ هذا ليس بصحيحا باعتبار أن الالتزام بما أنشأه الواقف إنما يكون ما دامت العين والمنفعة المعتد بها موجودة، أما إذا زالت فلا دليل على لزوم مراعاة وقف الواقف. قال وكذا حبس العين وتسبيل المنفعة إنما يجب الوفاء به ما دام المنفعة المعتد بها موجودة، وإلا فمجرد حبس العين وإمساكه ولو من دون منفعتين لو وجب الوفاء به لمنع عن البيع في الصورة الأولى في صورة خراب الوقف، إذ الخراب لا يعني زوال العين بالكلية بل تبقى أجزاؤها. ثم إن الحكم المذكور جار فيما إذا صارت منفعة الموقوف قليلة لعارض آخر غير الخراب لجريان ما ذكرنا فيه، كما لو وقف التاجر مصنعا لصناعة سيارات من موديل معين، الآن عزف الناس عن الانتفاع بتلك السيارات، مثلا نفرض صناعة قاري أو صناعة مثلا نفرض عربات، مثل هذه الصناعات الآن لا ينتفع، مثلا أقول لا ينتفع بها مع مجيء الوسائل الحديثة للناقل، في مثل هذه الصورة لا يقال عن الوقف أنه خرب ولا يقال عنه أنه مثلا فسد، ولكن مع ذلك يقال عنه أنه لا ينتفع به. قال ثم إنك قد عرفت من هذا القبيل وقف الحصر في هذه الأزمنة التي استغنى الناس فيها بالفرش، يسقط الوقف عن الانتفاع في مثل هذه في كثير من الموارد، طبعا إذا كان طبعا أتكلم عما إذا كان الوقف مخصوصا بمسجد معين أهله هالأيام لا يستغنون عن المكيفات ولا يجلسون على الحصير. ثم إنك قد عرفت فيما سبق أنه ذكر بعض وهو صاحب الجواهر تبعا لكاشف الغطاء أعلى الله مقامهما أن جواز بيع الوقف لا يكون إلا مع بطلان الوقف، وعرفت وجه النظر فيه. صاحب الجواهر تبعا لكاشف الغطاء أعلى الله مقامهما ذهب إلى أن الوقف إذا كان صحيحا كان منافيا بالذات للحكم بجواز البيع، وهذا الرأي يفرض عليهما منهجية خاصة في البحث عن صور جواز البيع ومسوغات البيع، لأنه على مسلك الشيخ الحكم بثبوت الوقفية لا يتنافى مع الحكم بجواز البيع فيجتمع الأمران، فجواز البيع يجامع ثبوت الوقفية، فلا يجب على من يريد أن يثبت جواز البيع بناء على هذا المسلك أن يبحث عن دليل لإبطال الوقفية. أما على رأي صاحب الجواهر فإنه لا يستطيع تبعا لشيخه أن يحكم بجواز البيع إلا إذا بطلت الوقفية في المرتبة السابقة، لأن البيع بنفسه يتنافى مع الوقفية. طبعا هنا نكتة ينبغي الالتفات إليها، وهي أنه قد ذكر في المبيع شرط، وهو أن يكون ملكه طلقا، والحال أنهم قد يحكمون بجواز بيع الوقف مع أنه ليس بملك طلق، فتكون تلك الصور المستثناة من الوقف التي يحكمون فيها بجواز البيع مستثناة من شرطية التلقية، يكون هذا تخصيص لتلك الشرطية في الواقع. نعم، على رأي صاحب الجواهر فكلما حكمنا بأن الوقف يباع فإن ذلك يكشف عن أن الوقف قد ارتفع. لذلك في مثل هاتين الصورتين على صاحب الجواهر أن يثبت بطلان الوقف قبل أن يحكم بجواز البيع، وهذا ما لاحظه صاحب الجواهر وكان بصدد إثباته، فذكر في الصورة الأولى وهي صورة خراب الوقف بحيث لا يجدي نفعان أن المسوغ للحكم بجواز البيع بطلان البيع الوقف باعتبار خراب الوقف، إذ المفروض أن الوقفية تعلقت بالعين والمفروض أنها فسدت وزالت وخربت وبطلت، ومع بطلان العين وخرابها يزول الوقف، فإذا فات الشرط الذي رعاه الواقف يبطل الوقف وببطلانه يرتفع المانع من الحكم بجواز البيع. الشيخ طبعا رحمه الله تعالى يورد على هذا الرأي أنه أولا لا دليل على بطلان الوقف إذا انعقد صحيحا، ولو من جهة عدم قيام الدليل، فإذا عندنا وقف كان صحيحا قبل أن تخرب العين ثم خربت العين وشككنا أن الوقف باق أو لا، نستصحب بقاءه وقفا ونستصحب بقاء وقفيته. أيضا ما ذكره من أن حدوث الوقف منوط بالعين فيكون بقاؤه منوطا، يعني حدوث الوقف منوط بعنوان معين فيكون بقاء الوقف منوطا بصدق ذلك العنوان بقاء على تلك العين، هذا أيضا لا دليل عليه. فيقيس الشيخ رحمه الله تعالى حال الوقف بحال البيع، فإن الإنسان إذا باع السكن جبين على المشتري فانقلب السكن جبين إلى أمر آخر إلى مائع آخر، لا تزول بذلك ملكية المشتري حتى يقال بأن الملكية حدثت مع العنوان فتزول بزوال العنوان. قال وفيه ما عرفت، قال ثم أنك قد عرفت فيما سبق أنه ذكر بعض أن جواز بيع الوقف لا يكون إلا مع بطلان الوقف، وعرفت وجه النظر فيه. ثم ولذلك يعني الشيخ ما دام قد ذكر الشيخ أنه قد عرف وجه النظر فيه فلا حاجة إلى الإعادة، بل ينبغي أن يورد على ما سيأتي. ثم وجه بطلان الوقف في الصورة الأولى بفوات شرط الوقف المراعى في الابتداء والاستدامة، هذا هو النكتة الهام، وهو كون العين مما ينتفع بها مع بقاء عينها. وفيه ما عرفت سابقا من أن بطلان الوقف بعد انعقاده صحيحا لا وجه له في الوقف المعبد، لا وجه له، ومع فرض وجود الوجه لا دليل على ترجيح ذلك الوجه على الوجه الآخر الذي يقتضي بقاء الوقفية، مضافا إلى أنه لا دليل على اشتراط الشرط المذكور في الاستدامة. لا يظهر في الواقع أن هذا الكلام الثاني مضافا فيه فائدة أكثر مما تقدم، باعتبار أن مقتضى ما تقدم من أن الوقف بعد انعقاده صحيحا لا يبطل بزوال العنوان، هذا نفسه الكلام بأن بقاء الوقف غير مشروط بالشرط في الاستدامة، فإن الشروط في العقود الناقلة يكفي وجودها حين الناقل، فإنه قد يخرج المبيع عن المالية ولا يخرج بذلك عن ملك المشتري. طبعا هذا الكلام من الشيخ انصافا غريب، لأنه يكرره يعني بشكل واضح. ولكن قياس الواقف على البيع ليس في محله، إذ البيع هو عبارة عن نقل العين بجميع مراتب الاستحقاق إلى المشتري، بجميع مراتب الملكية المتعلقة بجميع مراتب العين. بمعنى أنه كما أن البائع ينقل إلى المشتري شخص العين، ينقل ملكية شخص العين، كذلك ينقل ملكية الصورة النوعية، وكذا التي هي أمر كلي يشمل العين وغير العين كما تقدم ذلك في باب في قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، حيث قلنا أن للعين ثلاثة مراتب: مرتبة الخصوصية الشخصية، مرتبة الصورة النوعية، مرتبة المالية، وكل مرتبة من هذه المراتب أخص من لاحقتها، فالمالية أعم من الخصوصية، الصورة النوعية، الصورة النوعية أعم من الخصوصية. فالبائع في مقام الناقل ينقل العين بجميع مراتب الملكية المتعلقة بجميع مراتب العين، بمعنى أن ماهية البيع هي هذه، أن الإنسان لا يقول أنا أملكك الدار ما دامت دارا، إذ البيع كما نبه إلى ذلك الشيخ في عدة مواضع آخرها ما تقدم في الدرس الماضي، من أن البيع هو عبارة عن إنشاء الملكية المرسلة، وكما لا يصح تقييد الملكية من حيث الزمان، كذلك لا يصح تقييد الملكية بما يؤدي إلى التحديد في الزمان، ولو كان ذلك من باب تعليق الملكية بعنوان محدود، كما لو قلت أنا أملكك بعوضين الدار ما دامت دارا، والدار ما دامت دارا لا ثبوت لها إلا 50 سنة، 100 سنة، 1,000,000 سنة، هذا ليس ببيع. البيع أن تنشئ الملكية المرسلة، وكما أن التقييد الزماني يتنافى مع الإرسال، التقييد بالعنوان يتنافى مع الإرسال، إما لأوله إلى التقييد الزماني أو لأنه بنفسه يتنافى مع الإرسال، باعتبار أن المأخوذ في الإرسال الإرسال حتى من جهة العنوان. إذن البيع هو هذا شأنه. أما الوقف ليس كذلك، بلا إشكال الوقف ليس كذلك، لا إشكال أن الواقف لو لاحظ حال الوقف عنوانا خاصا صح الوقف وبطل ببطلان ذلك العنوان، لا خلاف في هذا. الكلام فيما إذا كان الوقف مطلق وزال العنوان بحيث انتفت المنفعة مثلا، وإن شئت قلت وقع الكلام بينهم أن الواقف لو اشترط البيع لنفسه أو للموقوف عليهم يصح الوقف أو لا يصح الوقف، يصح دائما أو يصح منقطعا، وقع بينهم كلام. أقول مع أنه وقع الخلاف في هذا، لا إشكال أنه إذا لاحظ الإنسان عنوانا معينا، كما لو وقف الدار ما دامت دارا ثم انهدمت الدار ولم تبقى إلا العرصة، فإن هذا يكون وقفا منقطعا ولا ينبغي الإشكال في صحته. خب هذا عين تعليق الوقف بالعنوان الخاص. إذن الوقف ليس كالبيع مما لا يقبل التعليق بالعنوان الخاص. الكلام في المقام إنما هو في ملاحظة العنوان وعدم ملاحظته. فقياس الشيخ باب الوقف في مسألتنا على باب البيع ليس بجيد، باعتبار الفرق بينهما، إذ الوقف يقبل التقييد بالعنوان، أما البيع فلا يقبل التقييد بالعنوان لأنه مبني على الإرسال. قال: مع أن جواز بيعه لا يوجب الحكم بالبطلان، بل يوجب خروج الوقف عن اللزوم إلى الجواز كما تقدم. وهذا الكلام من الشيخ رحمه الله تعالى، لعل المراد به أن جواز البيع لا يكشف عن بطلان الوقف كما تقدم، أما إذا حملناه على ظاهره من أن جواز البيع لا يستوجب ثبوت البطلان فليس مراد صاحب الجواهر هذا. صاحب الجواهر لا يقول أن جواز البيع يستوجب البطلان، بل يبني جواز البيع على بطلان الوقف، لكن مراده ما ذكرناه. ثم ذكر، وهذا الذي ينقله الشيخ ثانيا هو المهم في المقام، أنه قد يقال بالبطلان أيضا، قد يقال بالبطلان أيضا بانعدام عنوان الوقف فيما إذا وقف بستانا ملاحظا في عنوان وقفه البستانية. طبعا الفوات المنفعة عرفا وغالبا لا يتصور إلا مع زوال عنوان خاص في العين، إذ مع بقاء العنوان تترتب المنفعة غالبا. مثلا يقولون أنه إذا انهدم المسجد هل تبقى أحكام المسجدية أو لا تبقى أحكام المسجدية، وبني الكلام فيها على أن أحكام المسجدية هل أخذ فيها اتصاف الأرض بأنها مسجد فعلا بحيث تكون المسجدية الفعلية موضوعا للأحكام، أو أن المأخوذ في أحكام المسجدية ما كان مسجدا في وقت من الأوقات فعلا على نحو القضية المطلقة العامة مثلا. فنريد الإشارة إلى أن عنوان المسجد قد يلاحظ بحيث لا يصدق ما لم يكن متخذا للصلاة فعلا، بحيث إذا هجر القرية أهلها زال عنوان المسجد، وبزوال عنوان المسجد تفوت المنفعة. فإذا لاحظنا العنوان الخاص يكون فوات المنفعة مقارن لزوال ذلك العنوان، وزوال ذلك العنوان قد يقال أنه مصداق لخراب الوقف إذا كان الخراب مقيسا إلى العنوان الملحوظ للواقف. وعلى مراد صاحب الجواهر أنه إذا لاحظنا العنوان المأخوذ في الوقفية فقد يقال بأن مثل هذا الوقف باطل، باعتبار أن الواقف إنما وقف بستانا ولم يقف دارا. إن قلت وقف البستان يشتمل على وقف الدار، قلت وقف البستان يشتمل على وقف الدار ما دام وقف البستان موجودا، بحيث تكون الدار موقوفة مع استمرار وقف البستان. أما إذا بطل وقف البستان بعد يبطل الجزء ببطلان الكل. وإن شئت قلت إن نسبة الوقفية إلى الدار تابعة إلى نسبة الوقفية إلى البستان، لا أن الوقفية تنحل إلى أمرين وقف للدار ووقف للبستان، إذ الوقفية إنما تعلقت بأمر واحد على نحو الانبساط لا على نحو التعدد، هو أمر واحد يقوم بالمجموع. مثلا قال فيما إذا وقف بستانا ملاحظا في عنوان وقفه البستانية فخربت حتى خرجت عن قابلية ذلك، فإنه وإن لم تبطل منفعتها أصلا لإمكان الانتفاع بها دارا مثلا، لكن ليس من عنوان الوقف، واحتمال بقاء العرصة على الوقف باعتبار أنها جزء من الوقف وهي باقية، بحيث تحمل هذه الصورة على صورة ما إذا وقف عدة بيوت فيكون خراب بعض البيوت غير موجب لبطلان وقفية البيت الآخر. يقول هذا ليس بصحيح، وخراب غيرها وإن اقتضى بطلانه فيه يعني فيما خرب لا يقتضي بطلانه فيها يعني في الأرض، فيه يعني في البستان، فيها يعني في الأرض، خراب غيرها غير الدار وإن اقتضى بطلانه يعني بطلان الوقف فيه يعني في البستان، وإن لم يقتضي لا يقتضي بطلان الوقف فيها يعني في الدار يدفعه، أن العرصة كانت جزءا من الموقوف من حيث كونه بستانا لا مطلقا، فهي حينئذ جزء عنوان الوقف الذي فرض خرابه. وإن شئت قلت إن البستانية حيثية تقييدية لعروض الوقفية على الدار، أي أن الدار إنما كانت وقفا باعتبار أنها جزء من البستان الموقوف، فمعروض الوقفية هو البستان الذي هو عنوان بسيط يقوم بالمجموع. فإذا بطل بعض البستان بحيث انتفى ذلك العنوان البسيط لم تبقى الوقفية متعلقة بجزء من أجزاء البستان، فهي حينئذ جزء عنوان الوقف الذي فرض خرابه. طبعا مطلب صاحب الجواهر رحمه الله تعالى لعله صحيح، لكن التمثيل بالبستان والدار لا يخلو من إشكال، إذ قد يفرض البستان أرضا حقلا، فإذا بطن طبعا والبستان لا يكون حقلا، البستان يكون مثلا مصورا وفيه مثلا بناء يستعمل للسكنة عادة فيسمى ذلك بستانا. قد يكون مقصوده قدس الله نفسه أنه مع بطلان البستان الذي هو بسيط يشتمل على دار وثمر ومثلا ماء، قد يبطل البستان لكن يبقى استعمال الأرض كدار للسكنة، وهذا هو مقصوده في اللفظ. وفي مثل هذه الصورة قد يقع النزاع بين صاحب الجواهر وغيره أن وقفية البستان هل هي وقفية متعلقة بأمر بسيط وهو المجموع بما هو مجموع بحيث ينتفي بانتفاء بعضه، أو أنه متعلق بالمركب بحيث ينحل بانحلال ذلك المركب، بمعنى أن مقصود الواقف هو وقف الدار في البستان والأعيان المثمرة والأنهار الجارية، فإذا غار الماء بقي الوقف متعلقا بالأعيان المثمرة، وإذا فسد الزرع بقي الوقف متعلق بالدار. ولهذا النزاع وجه، وذلك لأن البستان عنوان بسيط، ولكن مع ذلك البستان الذي هو أمر بسيط فيه أغراض متعددة للمالك، فقد يسكن في الدار وقد ينتفع بالثمر وقد يسقي بالماء وقد يغتسل في هذا النهر، فقد يقال أن إنشاء الوقفية لا يعني ملاحظة ذلك الأمر البسيط بما هو بسيط. فأقول أن تمثيل صاحب الجواهر بالبستان مع ملاحظة وجود دارين لا يخلو من كلامه، بل ينبغي أن يمثل الأمر بالأرض المزروعة إذا زال الزرع وأمكن الانتفاع بعرصتها، كأن يبنى فيها دارون، أو أريد بالبستان الأرض المزروعة المصورة من دون أن يوجد فيها بناء. في مثل هذه الصورة يكون كلام صاحب الجواهر صحيحا، يعني يكون كلام صاحب الجواهر أوضح. أقول صحيح. إذن الدار مرة نفرض وجودها فعلا في البستان، فقد ينازع صاحب الجواهر في مثاله، وقد لا يفرض وجودها في البستان ولكن ينتفع بالأرض بأن تجعل فيها دارون، هنا كلام صاحب الجواهر يكون أوضح. قال يدفعه، ثم ذكر أنه كذا يدفعه، قال وهذا الاحتمال يدفعه أن العرصة كانت جزءا من الموقوف من حيث كونه بستانا لا مطلقا، فهي حينئذ جزء عنوان الوقف الذي فرض خرابه. ولو فرض إرادة وقفها لتكون بستانا أو غيره، هذا فرع آخر، لو كان مقصود الواقف وقف هذه العين لينتفع بها بشتى أنحاء الانتفاعات، لم يبطل، لم يكن إشكال في بقائها لعدم ذهاب عنوان الوقف. وربما يؤيد ذلك في الجملة، يؤيد دوران الوقف مدار بقاء العنوان ما ذكره في باب الوصية، من أنه لو أوصى بدار فانهدمت قبل موت الموصي بطلت الوصية لانتفاء موضوعها. نعم، لو لم تكن الدارية والبستانية ونحو ذلك عنوانا للوقف وإن قارنت وقفه، بل كان المراد به الانتفاع به في كل وقت على حسب ما يقبله الوقف من أنحاء الانتفاع، لم يبطل الوقف بتغير أحواله. ثم ذكر أن في عود الوقف إلى ملك الواقف أو وارثه بعد البطلان أو الموقوف عليه وجهين. أقول يرد على ما قد يقال، يعني يرد على ما قاله صاحب الجواهر رحمه الله تعالى أمورا. أولا الإجماع على عدم بطلان البيع بانعدام العنوان غير المقارن لصدق عنوان الخراب. الشيخ رحمه الله تعالى يقول زوال العنوان إن كان مندرجا تحت عنوان الخراب فلا إشكال في جواز البيع، لا من جهة زوال العنوان بل من جهة صدق عنوان الخراب. أما إذا لم يكن مندرجا تحت عنوان الخراب فالإجماع قام على عدم جواز البيع في هذه الصورة، إن أمكن الانتفاع بالوقف انتفاعا معتدا به على وجه آخر. نعم قد يكون زوال عنوان موجبا للانتفاع المعتد به بحيث لا يكون للوقف منفعة إلا ملحقة بالعدم، فيرد هذا الكلام يعني يرد الكلام في الصورة الثانية في هذه المسألة. ثانيا أن مقصود صاحب الجواهر بالعنوان الذي حكم بدوران الوقف مدارة إما أن يكون ما جعل مفعولا في الإنشاء في قوله وقفت هذا البستان أو وقفت هذه الدار أو وقفت هذا الحيوان أو وقفت هذه النخلة، فكل ما يتعلق به الفعل الملقى في مقام الإنشاء يكون مقصودا للواقف ويكون هو العنوان الذي حكم صاحب الجواهر بدوران الوقف مدار بقائه إن أريد هذا، ففيه أن هذا العنوان لا يكون الوقف دائرا مداره لأن حاله كحال العنوان المأخوذ في صيغة البيع، فكما أن البائع إذا باع المشتري دارا لم تزل ملكية المشتري لتلك الدار بزوال العنوان الذي تعلق به إنشاء البائع في قوله بعتك الدار، كذلك في المقام لا يحكم بزوال الوقف بزوال العنوان المأخوذ في صيغة الوقف. وعليه فينبغي على هذا التقدير أن يحكم ببقاء الوقف ولو مع زوال العنوان. وإن أراد معنى آخر فهو أجنبي عن اصطلاح أهل العرف والعلم مع أنه قد لا يكون له أثر في المقام، وعليه هو أن يبين حقيقته ثم يبين الدليل على لزوم مراعاته. طبعا إنصافا الشيخ رحمه الله تعالى في مثل هذه الموارد يكون شديدا على صاحب الجواهر رحمه الله تعالى، مع أن كلام صاحب الجواهر إنصافا ليس ببعيدا، لا نقول وجهي لكن نقول ليس ببعيد بهذا المعنى. يقول يرد على ما قد يقال بعد الإجماع على أن انعدام العنواني لا يوجب بطلان الوقف بل ولا جواز البيع وإن اختلفوا فيه عند الخراب أو خوفه، لكنه غير تغير العنوان كما لا يخفى أنه لا وجه للبطلان بانعدام العنوان، لأنه إن أريد بالعنوان ما جعل مفعولا في قوله وقفت هذا البستان فلا شك في أنه ليس إلا كقوله بعت هذا البستان أو وهبته، فإن التمليك المعلق بعنوان لا يقتضي دوران الملك مدار العنوان، فالبستان إذا صار ملكا فقد ملك منه كل جزء خارجي وإن لم يكن في ضمن عنوان البستان، وليس التمليك من قبيل الأحكام الجعلية المتعلقة بالعنوانات. وهذا الكلام ناقشناه، قلنا أن هنا فرقا بين باب البيع وباب الوقف، ولو من جهة أن الوقف يقبل أن يكون معلقا بالعنوان كما يذكرون ذلك في مسألة ما إذا اشترط الواقف أن يبيع الوقف لمصلحته أو مصلحة الموقوف عليهم. قال وإن أريد بالعنوان شيء آخر فهو خارج عن مصطلح أهل العرف والعلم، ولا بد في بيان المراد منه هل يراد ما اشترط لفظا أو قصدا في الموضوع زيادة على عنوانه. قال وأما تأييد ما ذكر بالوصية فالمناسب أن يقايس ما نحن فيه بالوصية بالبستان بعد تمامها وخروج البستان عن ملك الموصي بموته وقبول الموصى له. فهل يرضى أحد بالتزام بطلان الوصية بصيرورة البستان عرصتان، أي أنها تخرج عن ملك الموصى له؟ وهذا الكلام من الشيخ رحمه الله تعالى أيضا مغالطة، وذلك لأنه مع قبول الموصى له وموت الموصي ينتقل البستان إلى ملك الموصى له بشكل تام، بحيث تنقطع العلقة تماما بين الموصي وورثته وبين الموصى به. والتمليك بالوصية كالتمليك بالبيع، فكما حكمنا بأن البيع هو عبارة عن نقل الملكية بجميع مراتبها المتعلقة بالعين بجميع مراتبها إلى المشتري، كذلك الوصية. أما الوقفية فهي لا تقتضي هذا المعنى، فقد تكون نقلا وقد تكون فكا وتحريرا، وقد تكون نقلا مقيدا وقد تكون نقلا مطلقا. ففي مثل الوقف المؤبد المتعلق بذات العين يكون نقلا مطلقا، وفي الوقف المنقطع يكون نقلا مقيدا، وفي المسجد يكون تحريرا. إذن الوقف ليس كالبيع وكالتمليك حتى يقال بأنه ينبغي قياس هذا بذلك، بل لنا أن نقول أن المفروض بالشيخ رحمه الله تعالى أن يقايس ما نحن فيه بما إذا قبل الموصى له بملكية الموصى به ولم يمت الموصي ثم بطل البستان، فهل يرضى الشيخ رحمه الله تعالى بإلزام الموصي بخروج الموصى به عن ملكه بحيث لا يملك أن يغير الوصية؟ هذا مشكل، مع أنهم قالوا أن قبول الموصى له جزء تقريبا علة تامة بشرط موت الموصي. إذن الكلام فعلا في بطلان الوصية، أنه تبطل أو لا. طبعا الموصي يستطيع أن يغير الوصية على أشكال فيما إذا قبل الموصى له، ولكن الكلام فعلا أنها تبطل بزوال العنوان أو لا، قد يقال بالبطلان في المقام. فما ذكره صاحب الجواهر إنصافا ليس ببعيد، ولو من جهتي أن صاحب الجواهر لم يذكر الفرع إلا من ناحية التأييد وثبوت شيء آخر لا ينافي الفرع الأول، هذا لا يبطل التأييد. فالفرع الذي ذكره الشيخ رحمه الله تعالى لا يتنافى مع ما ذكره صاحب الجواهر. نعم الوصية قبل تمامها يقع الكلام في بقائها، المقصود بتمام الوصية قبول الموصى له وبطلانها من جهة أخرى. ثم ما ذكره من الوجهين أنه يرجع الوقف المؤبد إلى ملك الورثة أو لا، ثم ذكر أن في عود الوقف إلى ملك الواقف أو وارثه بعد البطلان أو الموقوف عليه وجهين، يقول هذان الوجهان مما لا يعرف له وجه بعد إطباق كل من قال بخروج الوقف المؤبد عن ملك الواقف على عدم عوده إليه أبدا. أقول هذا الكلام صحيح من ناحية الكبرى، وأما من ناحية الصغرى وأن الوقف متى يكون مؤبد أو لا فهذا أمر آخر، والذي يذهب إليه صاحب الجواهر من المبنى يقتضي القول بأن الوقف الذي ظنناه مؤبدا ظهر بعد زوال العنوان أنه منقطع، فلا يكون هذا مخالف ولو من ناحية، يعني فيكون الكلام في الصغرى لا في الكبرى. إذن كلام الشيخ إنصافا قابل للمناقشة، والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله.